بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول شرائط الصلاة، وقد كان الكلام فيما تقدم في شيء من تلك الشرائط، فتكلمنا مثلا عن شرطية الطهارة في لباس المصلي، والآن يقع الكلام في شرطية الإباحة في لباس المصلي. أقول: ذكر المصنف أنه يعتبر في لباس المصلي أن يكون مباحا، سواء كان مملوكا للمصلي أم كان مأذونا له التصرف فيه من قبل المالك بالصلاة وما شابه ذلك. وهذا يعني أنه لا تجوز الصلاة في ثوب بدون إذن مالكه، سواء كان الثوب مغصوبا أم كان لبس الثوب تصرفا في مال الغير بدون إذنه، غصب من دون غصب ولا استيلاء. وبعبارة أخرى، عندنا عنوانا، مرة يكون العنوان عنوان غصب، ومرة يكون المقام مقام تصرف في مال الغير بدون إذنه. الفارق بينهما، يعرفون الغاصب بأنه عبارة عن الاستيلاء على مال الغير عدوانا ولو لم يكن هناك تصرف. مثلا هذه الدار لو استوليت عليها عدوانا من مالكها لكنني لم أتصرف فيها، أخرجت مالكها منها ووضعت يدي عليها عدوانا من دون أن أتصرف فيها، ألا يقال لهذا بأنه غصب؟ يقال له بأنه غصب. هذا الشيء قد أتصرف فيه بدون إذن مالكه، لكن لا بعنوان الاستيلاء وإنما بعنوان التصرف، لأنني أغصب أتصرف في أمر حتى ولو لم تأذن أنا سأتصرف فيه ثم أعيده إليك، لا مانع عندي، لا يقال له غصب. فإذا عندنا النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، قد يكون غصب وقد لا يكون غصبا، قد يجتمعان تصرف وغصب في نفس الوقت. ولذلك قلنا بأنه لا تجوز الصلاة في ثوب بدون إذن مالكه، سواء كان الثوب مغصوبا بمعنى أنه قد تم الاستيلاء عليه عدوانا أم لم يكن الثوب مغصوبا، وإنما تصرف فيه المصلي مثلا من دون إذن مالكه حتى لو لم يكن عازما على الغصب والاستيلاء. على أي حال، اختلف أصحابنا في اعتبار شرطية الإباحة في لباس المصلي، فمن قائل بأن الإباحة شرط معتبر في لباس المصلي حتى في المحمول أثناء الصلاة، حتى ما يحمله أثناء صلاته يعتبر فيه أن يكون مباحا، فلو حمل أثناء صلاته شيئا مغصوبا كان ذلك موجبا لبطلان الصلاة. ومن قائل بعدم اعتبار شرطية الإباحة، وإنما لو أن الإنسان صلى في الثوب المغصوب ارتكب حرمة تكليفية فكان مأثوما فقط، ولا يكون حينئذ مرتكبا لحرمة وضعية توجب فساد الصلاة. من القائلين بذلك الفضل بن شاذان قدس الله نفسه الطاهرة، أحد علماء الطائفة من تلامذة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، نسب له شيخنا الكليني قدس الله تربته الطاهرة أنه كان يقول: لو أن رجلا غصب ثوبا أو أخذه ولبسه بغير إذن مالكه فصلى فيه لكانت صلاته جائزة، يعني صحيحة، وكان عاصيا في لبسه ذلك الثوب، لأن ذلك الإباحة، لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة، لأنه منهي عن صلى أو لم يصلي، منهي عن التصرف في مال الغير بدون إذنه، سواء كان ذلك بسبب الصلاة أم كان بغير الصلاة. بالجلوس بالدخول بالقيام بالتصرف إلى آخر. قول ثالث بين أصحابنا الالتزام بالتفصيل، فيقال ساتر قسمان: ساتر فعلي يعني الذي يكون ساترا فعلا للعورة بحيث يمكن الاكتفاء به في ستر العورة، وساتر لا يستر العورة مثل القلنسوة، مثل الجورب على سبيل المثال، مثل التكة مثلا. هذه قضايا لا تتولى ستر العورة فعلا، وبالتالي يعتبر الإباحة فيما يكون ساترا فعلا للعورة، لا تعتبر الإباحة فيما يكون ساتر غير ساتر للعورة. ولذا لو كانت القلنسوة مثلا مغصوبة، أو كان الجورب مثلا مغصوبة، أو كانت التكة مثلا مغصوبة، لا يكون ذلك موجبا للبناء على بطلان الصلاة حينئذ، لأن المعتبر فيه الشرطية إنما هو الساتر فعلا للعورة، ما لم يكن ساترا فعلا لا تعتبر فيه الشرطية. إذن عندنا ثلاثة أقوال في المسألة بين الأصحاب. بداية، عادة إذا كان هناك اختلاف بين الأصحاب قلنا دائما أو غالبا بأن منشأ الاختلاف يعود للنصوص الشريفة، بسبب اختلاف النصوص المباركة حصل الاختلاف بين الأصحاب. يا ترى هل أن مقامنا من هذا القبيل فيقال بأن منشأ الاختلاف بين أصحابنا يعود إلى الاختلاف بين النصوص الشريفة؟ نقول لا، ليس المقام من صغريات ذلك، بمعنى ليس الاختلاف الحاصل بين الأصحاب يعود إلى اختلاف النصوص الشريفة، وذلك لأننا نذكر أنه لا يوجد في المقام نص روائي واحد يمكن الاستناد إليه في إثبات شرطية الإباحة في لباس المصلي أثناء الصلاة. ويشهد لما ذكرنا أن متون أصحابنا الأصلية التي هي عبارة عن نصوص الروايات الشريفة والمعدة للفتاوى مفتقدة لهذه المسألة. ببيان، عندنا كتب يعتمد عليها فقهاء أو بعض فقهائنا: كتاب النهاية للشيخ الطوسي، كتاب المقنع لشيخنا المفيد، وأضرابهما من الكتب. يقول أعلامنا الإمام الراحل قدس سره سيد البروجردي عطر الله مرقده، يقولون بأن هذه الكتب بمثابة هي عبارة عن متون روايات حذفت أسنادها، ولذلك يلتزم العلمان الذي ذكرت وغيرهما أيضا في كل مورد أعوزنا الدليل ولم نجد رواية يمكن الاستناد إلى نص متن عبارة المقنع أو نص عبارة النهاية للشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي، ونعتمد على هذين النصين أو على أحدهما على أنه رواية، نتعاطى معها على أنها رواية يفتى على طبقها. زين، ولذلك أقول لو رجعنا لهذه الكتب، عادة نسميها الكتب الأصلية التي تضمنت ذكر المسائل الأصلية التي وردت في الروايات، لو رجعنا للكتب الأصلية والمعد غالبا لنقل متون الروايات لا نجد تحريرا لهذه المسألة، يعني مسألة شرطية الإباحة في لباس المصلي غير معنونة في تلك الكتب. أيضا شاهد آخر: شيخنا الطوسي قدس الله تربته الطاهرة كما نعلم كتب كتابه الخلاف، وغايته من كتب كتابه الخلاف عملية المقارنة بيننا وبين غيرنا، وعادة ما يستدل الشيخ قدس الله تربته الطاهرة على الخصم بأن دليلنا الإجماع والنصوص الشريفة. في هذه المسألة نجد أن شيخ الطائفة رضي الله تعالى عنه عندما جاء يستدل لم يذكر دليله الإجماع، ولم يذكر أن دليله على ذلك الروايات، وهذا يؤكد أن المسألة لا تشتمل على نص، لا يوجد في المقام رواية يمكن الاستناد إليها أبدا. طيب، إذن إلى هنا يتضح هذا الأمر. نعم، قد يستند في المقام إلى رواية وهي ما رواه صاحب تحف العقول. رواية تحف العقول واردة في الباب الثاني من أبواب مكان المصلي. على أي حال الرواية ضعيفة سندا، أنا جبت لباس المصلي مجلد رقم 5. هذه رواية تحف العقول. وصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لكميل بن زياد، قال: يا كميل، انظر فيما تصلي وعلى ما تصلي، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول. تقريب الاستدلال بها من خلال قوله عليه السلام: إن لم يكن من وجهه وحله، فيستفاد من ذلك أنه يعتبر في اللباس أن يكون مأخوذا من الحلال وإلا فلا. الرواية واردة في الباب الثاني من أبواب مكان المصلي، الحديث رقم 2، هكذا يذكر في البين. هذه الرواية لا مجال للاستناد إليها بسبب ضعفها السندي وضعفها الدلالي. أما ضعفها السندي فلأن الحراني مؤلف تحف العقول يروي هذه الرواية من دون أن يذكر لها طريقا أو سندا، فالرواية مرسلة. وليس الحراني ممن لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة حتى تعتمد مراسيله، وليس الحراني ممن شهد بصحة جميع ما جاء في كتابه وقبلنا دعواه وشهادته حتى نقبل الاعتماد على ذلك. بالنتيجة الرواية مرسلة، إرسالها مانع من الاستناد لها، هذا سندا. ودلالة أيضا ليس للرواية ربط بمحل الكلام، الرواية تتحدث عن القبول فلا قبول، والمقصود من القبول في المقام ليس الصحة، المقصود من القبول في المقام القبول المقابل للصحة الأخص من الصحة، فبالتالي تكون الرواية أجنبية عن المدعى. اللهم إلا أن يدعى فلا قبول يعني فلا صحة، تكون الرواية القبول بمعنى الصحة، يمكن أن يكون لها ارتباط، يكفي ضعفها السندي حينئذ للمنع من الاستناد إليها، نتيجة أن الرواية غير قابلة للاستناد كما لا يخفى. طبقا لما تقرر أيضا يتضح أنه لا مجال لأن يكون الدليل على شرطية إباحة لباس المصلي هو الإجماع، كما ادعى ذلك السيد المرتضى قدس الله نفسه الزكية في كتابه الناصريات، ووافقه على ذلك جماعة. شرع، لأننا ذكرنا قبل قليل بأن المسألة غير معنونة في كلمات قدماء الأصحاب كالشيخ والصدوق وما شابههما. عدم عنوانة المسألة في كلمات قدماء الأصحاب مانع من ثبوت إجماع في المقام، لأن المناط في حجية الإجماع على كلمات قدمائنا المعاصرين للمعصوم أو قريب العصر من المعصوم، فإذا كان القريبون عصرا من المعصوم بعيدين عن الالتزام أو عنوانة المسألة، كيف يقال حينئذ بأن في البين إجماعا؟ على أي حال النتيجة لا دليل عندنا لا من النصوص الشريفة ولا من الإجماع يمكن الاستناد إليه. في نفس الوقت مقتضى الأصل العملي البناء على عدم المانعية، ببيان لو كنا نشك هل أنه يشترط في لباس المصلي أن يكون مباحا أم لا يعتبر في لباس المصلي أن يكون مباحا، وإن شئت قل هل أن الغصبية مانعة من صحة صلاة المصلي في اللباس أم أن الغصبية لا تمنع؟ في كلا الحالتين سواء كان الشك في الشرطية أصالة البراءة جارية عن الشرطية، فنقول تجري البراءة عن اعتبار اشتراط إباحة اللباس في لباس المصلي، وإن كان الشك في المانعية قلنا تجري البراءة عن اعتبار المانعية في لباس المصلي إذا كان اللباس مغصوبا. على كلا الحالتين أن الأصل العملي قاض إما بعدم اعتبار الشرط أو بعدم مانعية المانع، وعليه مقتضى الأصل صحة الصلاة بلا إشكال. إذا نحتاج لرفع اليد عن الأصل العملي إلى ماذا؟ إلى إقامة دليل. الأصل العملي دليل فقاهتي، نحتاج أن نرفع اليد عن الدليل الفقاهتي بدليل اجتهادي. لا بد من دليل في المقام يصلح أن يكون حجة ومستندا يستند إليه. من هنا ذكر المصنف عدة وجوه تذكر لإثبات مانعية الغصب أو إثبات شرطية الإباحة في لباس المصلي. وجه الأول ما ذكره جماعة منهم الشيخ النائيني قدس الله تربته الطاهرة، يبدو لي أن البيان الذي ذكره المصنف في الكتاب ناقص ليس تاما. أنا بذكر البيان وتأملوا هل أن التصور اللي حصل عندي صحيح أو لا. حاصل بيان الشيخ النائيني التالي، كأنما مقدمات نطويها. واحد، قد ثبت عندنا في محله أن القيام المتصل بالركوع ركن، طبعا هذا واحد. اثنين، بناء على الالتزام بركنية القيام المتصل بالركوع سوف يكون الهوي إلى الركوع من القيام جزء من أجزاء الركوع. ثلاثة، طبقا لكون الهوي من القيام إلى الركوع جزءا من أجزاء الركوع سوف يكون ابتداء الركوع متى؟ ابتداء الركوع من حين الانحناء إلى أن يصل إلى حد الراكع. فإذن ليس الركوع نفس الهيئة الانحنائية بهذه الكيفية، والهوي مقدمة وجودية للركوع. لا، لأننا لو قلنا بأن الهوية مقدمة وجودية للركوع سوف يكون الهوي والانحناء خارجا عن أفعال الصلاة، وبناء على هذا سوف يكون الهوي عند تلبس المصلي بالمغصوب تصرفا في المغصوب دي النتيجة. سوف بناء على أن الهوية بناء على أن الهوية أول أجزاء الركوع عليه يكون تصرف المصلي أو هوي المصلي عند لبسه أو تلبسه بالمغصوب يعد تصرفا في المغصوب متحدا مع المغصوب. إلى هنا ده كلام المصنف. الشيء اللي ما جاب المصنف هذا الذيل، وقد تقرر أن النهي وقد تقرر في محله النهي عن جميع الانتفاعات بالمغصوب بأي نحو كان، بما في ذلك الحركات والسكنات. واحد، اثنين، وعندها يحصل اجتماع أمر وناهي، أمر بالصلاة فيهوي للركوع، نهي عن الغصب والانتفاع به، زين، فيحصل في هويه إلى الركوع اجتماع بين الأمر والنهي، والاجتماع بين الأمر والنهي محال غير ممكن. إذن يترجح جانب النهي على جانب الأمر فيبنى على فساد الصلاة. هكذا يقرر المحقق النهي. هذا بالنسبة للركوع. كذلك يجري الكلام بالنسبة إلى السجود تماما، لأننا نقرر ما هي حقيقة السجود. هل حقيقة السجود وضع الجبهة على الأرض أو لا؟ يقول المحقق النهي السجود عبارة عن وضع الجبهة على الأرض، فبمقدار ما يتحقق به الوضع وهو من قبيل صيرورة الجبهة على الأرض يتحقق الاتحاد بين التصرف في المغصوب وبين الوضع الذي يكون فعلا سجوديا، فيحصل عندها الاجتماع بين الأمر والناهي فتبطل الصلاة من أجله. هكذا يقرر. إذن كل كلام المحقق النائيني يتلخص في كلمة واحدة، أن الأفعال الصلاتية تصرف في المغصوب، يجتمع الأمر والنهي، يترجح النهي تبطل الصلاة. طبعا هذا كله مبني على القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي كما هو رأي سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه تبعا لأستاذه النائيني قدس الله نفسه الشريفة. أما لو بنينا على رأي بعض دين العصر أطال الله في عمره الشريف من القول بجواز اجتماع الأمر والنهي هذا الدليل كله في غير محله، وليكن اجتمع الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي أمر غير ظاهر لا يستوجب الترجيح النهي على الأمر لنقول بأن الأمر يستلزم الفساد. صار واضح؟ هذا رأي الشيخ النهي، هذا الدليل أجاب المصنف عن هذا الدليل بما حاصله، قال بالتالي، قال عندنا حركات وعندنا هيئات لابد أن نفرق بين هذين الأمرين، بين الحركات وبين الهيئة. ما هو الجزء الصلاتي؟ هل هو الحركة أم الهيئة؟ يقول الذي هو جزء من الصلاة هل هو هيئة، هل هو الهيئة الركوعية التي تحصل من الانحناء، وكذا السجود الذي يحصل بالواضع، أم أن الجزء الصلاتي الحركة نفسها؟ لو قلنا أنهما الحركة فبالتالي نفس عملية الانحناء، أمكن القبول بكلام المحقق النائيني، لأنه عندها سوف يكون المقام كالتالي، سوف يكون حركة من المصلي في الثوب، وبالتالي يحصل الانتفاء الموجب للغصبية. أما لو قلنا بأن الجزء الصلاتي مو الحركة، الهيئة الركوعية، الهيئة الركوعية التي هي الانحناء قائمة بالبدن ولا علاقة لها بالثوب، فإذا كانت قائمة بالبدن تكون مباينة لحركة الثوب، فلا يحكم حينئذ بحصول الاتحاد بين الحركة وبين التصرف في الثوب. أبقر العبارة،
إنما الكلام مبني في التصرف على الحركة في المقصود.
هلا، وهذا رأي الشيخ النائني أن المقصود هو التصرف في المقصود، هذا اللي يريد الشيخ النائني.
لكن مجرد التلبس ما يعتبر تصرف في
المقصود. لا، مجرد التلبس من دون حركة لا يعتبر، يعني وضع بشير إليه بعد قليل، هذا كدليل من أدلة، يعني مجرد جعل الثوب علي الآن وأنا ثابت مكاني ما يعتبر هذا تصرف في الثوب. هذا على الرأي الدليل الأول، الحين بيجي دليل ثاني لا يشير إلى أمر آخر. أقرأ العبارة: إن الحركة إلى الركوع والسجود تغاير حركة الثوب. فالأولى شنو مقصودة بالأولى؟ حركة الركوع والسجود، الحركة إلى الركوع والسجود هذه مقصودة بالأولى. فالأولى يعني الحركة إلى الركوع والسجود قائمة ببدن المصلي، هذا اللي عبرت أنا عنه شنو؟ عبرت عنه أنا بالهيئة الركوعية، قلت بأن الهيئة الركوعية قائمة بالبدن. زين، والثانية أي الثانية؟ حركة الثوب إلا هي نفس الحركة قائمة بالثوب، ومع اختلاف المحل لا تكون واحدة، يعني مع كوني حركة له الركوع والسجود حركة بدن وحركة الثوب حركة أخرى يختلف لها. لو بغيتوا تكلموا بالفلسفة اتكلموا أن واحد من مقولة الفعل واحد من مقولة الوضع. زين، فحركة الركوع والسجود من مقولة الفعل، بينما حركة الثوب انفعال مقولة الوضع راح تكون حينئذ، فبالتالي فرق بين المقولتين، ومع اختلاف المقولتين لا مجال للالتزام بالاتحاد. فلا يأتي كلامك يا شيخنا النهي، كل كلامك يا شيخنا مبني على ماذا؟ على اجتماع الأمر والنهي، اتحادهما معا، اجتمعا. إذا قلنا بأن مقولة فعل ومقولة وضع اختلفا فلا اتحاد، فلا مجال للالتزام بأن هناك اجتماعا للأمر والنهي حتى يترتب الغرض. إن شاء الله كلامي واضح. ومع اختلاف المحل. ليش قال مع اختلاف المحل؟ يعني يريد يقول لم يجتمعا، لأن مقتضى اتحاد المحل اجتماعهما في محل واحد يسموه المجمع، لابد أن يجتمعا في مورد حتى يقال أنهما اجتمع الأمر والنهي. أما لو اجتمع الأمر، جاء الأمر في شيء والنهي في شيء، لا يقال حينئذ اجتمع الأمر والنهي، لابد أن يكون هناك مجمع للاجتماع. ومع اختلاف المحل لا تكون الحركة إلى الركوع والسجود واحدة مع حركة الثوب، بل تكون الحركة إلى الركوع والسجود مختلفة عن الحركة إلى الثوب، ليقال أن الحركة إلى الركوع والسجود مع افتراض كونها غصبية محرمة على أساس اتحادها مع حركة الثوب تقع باطلة ولا تكون مصداقا للواجب، لأن المنهي عنه لا يكون مصداقا للواجب. أجل، الحركتان متقارنتان، ده صحيح ماكو مانع، لكنهما كخطين متوازيين لا يلتقيان وليستا متحدتين، يعني تقارنهما لا يعني اتحادهما، ففرق بين الاقتران وبين الاتحاد كما لا يخفى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني مما ذكره المصنف، وهو يتركب من قياس منطقي من الشكل الأول كبرى، إن علة المحرم محرمة فيلزم حرمتها. مثلا علة الإسكار ما هي؟ شرب الخمر، فيلزم حرمة شرب الخمر. مثلا علة فعل الفاحشة ما هو؟ النظر للأجنبية بريبة، إذن يلزم البناء على حرمة النظر للأجنبية بريبة. فبالتالي نقول علة المحرم، السبب في إيجاد المحرم محرمة. ليش؟ لأنه هي السبب فيلزم الحرمة، ما دام محرم فعلة المحرم محرم. ما ديلكم الصغرى، إن الركوع والسجود علتان لتحريك الثوب والتصرف فيه، والتحريك والتصرف في الثوب غصب، فإذا علة الغصبية وهي الركوع والسجود محرمة، لأن علة المحرم محرمة، فعليه احذف الحد الأوسط سوف تكون الركوع والسجود محرمان، إذا ثبت أن الركوع والسجود محرمان ثبت حينئذ كونهما منهيين عنهما، فثبت بطلان الصلاة، لأن النهي في العبادة إرشاد إلى الفساد كما تقرر في محله، فيثبت المطلوب. هكذا قيل. أجاب المصنف بأننا نسلم بأن علة المحرم محرمة، إلا أننا نقول بأن هذا ليس قاعدة على إطلاقها، مو دائما وأبدا علة المحرم محرمة، لا ليس قاعدة على إطلاقها، إنما تكون علة المحرم محرمة إذا كانت العلة علة تامة، أما إذا لم تكن العلة علة تامة لا مجال للبناء على أن علة المحرم محرمة. صار واضح؟ إذن لابد من إحراز أن العلة علة تامة حتى تكون محرمة، وإلا فلا. الركوع والسجود ليس علة تامة للمحرم، لأن عدم نزع الثوب مقارنا للركوع أو السجود يعد جزءا أيضا لعلة التحريك، لأني أنا ما نزعت الثوب تحرك الثوبية، فإذا هناك سببان أديا إلى عملية التصرف في الغصب، الأول عدم النزع والثاني الركوع والسجود، فإذا ليس العلة منحصرة في خصوص الركوع والسجود حتى يقال علتان تامة، بل هناك علة أخرى. وعليه لا يصلح أن يقال حينئذ بأن الركوع والسجود محرمان لأن علة المحرم محرم، لا، لأن ذلك منحصر في العلة التامة. إن قلت إن المفروض أنه لم يتحقق النزع وبالتالي حصلت العلة التامة، يعني لم يتحقق النزع ذات مستقل خلاص انتهينا منه، الآن جاء التصرف بعد المفروضية عن عدم تحقق النزع فصار شيء جديد عدل لولا، فبالتالي يكون علة تامة. قلت سلمنا بأن المقام مقام علة تامة، لكننا نقول بأن العلة لما كانت مركبة من شيئين الذي يكون محرما منها إنما هو خصوص الجزء الأخير وليس كل الجزء، آخر جزء هو اللي يكون محرم، ولذلك حركة الركوع حركة السجود محرم، آخر جزء شوف وين دوصل واللي راح يكون محرم أما قبل. أولا، ثانيا، سلمنا بأنه الحرمة للكون، إلا أننا نقول بأن الحرمة في المقام حرمة غيرية وليست نفسية، لأن أساسا الحرمة في ماذا؟ الحرمة في اللباس، واللباس أمر غيري وليس أمرا نفسيا، وقد تقرر في الأصول أن الحرمة الغيرية تختلف عن الحرمة النفسية في أن الحرمة الغيرية لا تمنع من التقرب لله سبحانه وتعالى، وأما الحرمة النفسية فإنها تمنع من التقرب لله عز وجل. فإذن هذان دليلان وهذا جوابهما. الكلام بعد ذلك في الدليل الثالث أحيله للبحث القادم، والحمد لله.